واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمامنا التاسع في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر، إنه إمامنا أبو جعفر محمد ابن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، هو إمامنا الحادي عشر في سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سلام على جواد الأئمة ورحمة الله وبركاته، سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة الرابعة والثمانون. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور، لازلت أحدثكم ضمن العنوان الثالث، العالم من حولنا، وهذا هو الجزء السابع من العنوان نفسه. في الحلقة الماضية كان حديثي عن علامة من علامات الظهور المهدوي في مرحلة الإرهاصات. مرحلة الإرهاصات تكون سابقة لمرحلة العلامات الحتمية. كم ستطول هذه المدة؟ العلم عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ربما تطول وتطول. العلامة التي حدثتكم عنها علامة كوفية عراقية، إنها علامة خاصة للكوفيين، خاصة للعراقيين، وتكون علامة للذين ينتظرون إمام زمانهم بحسب موازين بيعة الغدير. مر الكلام في كل هذا في الحلقة الماضية. العلامة هي التي قرأتها عليكم من الأحاديث من كتبنا القديمة، وعرضتها عليكم بالصور وبالفيديوهات، وحدثتكم كثيرا فيما يرتبط بها، حيث كانت الحلقة الماضية مختصة بتلك العلامة. إمامنا الصادق هو الذي قال لنا، إمامنا الصادق استشهد مسموما قتله المنصور العباسي الدوانيقي لعنة الله عليه في السنة 48 بعد 100 من الهجرة. وهذا هو حديثه بين أيدينا. إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهو من رجال الغيبة الأولى. هذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 85 بعد 200. إنه الحديث 57 بسنده، بسند النعماني، عن خالد القلانسي، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، إنه عبد الله ابن مسعود. مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان، بني العباس في حكمهم الثاني. أما إن هادمه لا يبني. الحادث بما هو حادث، حادث بسيط، هدم في جدار المسجد، لكن البعد المعنوي لهذه الحادثة من حيث أنها علامة من العلامات المهدوية سيجعل من الحادث حدثا كبيرا جدا بحسب الثقافة المهدوية وفي حق الذين يهتمون لهذا الأمر. شق هدم ثلم في جدار، لكن الأئمة منذ زمن بعيد حدثونا عنه. لماذا؟ لأنها علامة مهمة، وهي علامة للكوفيين وللعراقيين، وتكون لغيرهم للذين يهتمون بموضوع العلامات، لكن الذين يشاهدونها عن قرب الكوفيون والعراقيون. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. الرواية لا تذم الهادم ولا تمدحه، لا شأن لها بالهادم. الرواية توجه أنظارنا إلى حدث الهدم فقط، هذا الحدث علامة، والذي يميزه عن غيره، عن غيره من حالات الهدم، أن الهدم حينما يقع فإن الناس تباشر إلى إصلاحه، إما أن تقوم بهدم البناء كي يعاد البناء من جديد، أو أن يقوم بإصلاحه إصلاحا كاملا، وهذا لم يحصل، لأن الإمام قال لنا في الرواية أما إن هادمه لا يبني. هناك ملابسات في الموضوع هي التي جعلت الهدم باقيا، بغض النظر عن الملابسات، ولقد ذكرتها وتحدثت عنها في ثلاث حلقات مختصة بهذا الموضوع من برنامج الخاتمة. يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات، لأنني تحدثت في الحلقة الماضية بخصوص العلامة نفسها دون أن أذهب في التفاصيل الجانبية. في تلكم الحلقات من برنامج الخاتمة إنني ذهبت في التفاصيل الجانبية للموضوع. هذا الهدم إمامنا الصادق يحدثنا عن سببه. هذا كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم لعلي بن يونس النباطي العاملي، المتوفى سنة 877 للهجرة. هذا المجلد يشتمل على 3 أجزاء. في الجزء الثاني في الصفحة 58 بعد 200 هذه طبعة المكتبة الحيدرية. وسئل الصادق عليه السلام عن ظهوره، عن ظهور القائم، فقال: إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان، وقد تحكم الخصيان والنسوان في بلاد الرافدين، وأخذت الإمارة الشبان والصبيان، وهذا أيضا حاصل، وخرب جامع الكوفة من العمران. هذه نكتة دقيقة، فإن الخراب لا يكون من العمران. الشيء المعهود في الأذهان أن يكون الخراب من التخريب، من فعل مخرب، لكن أن يكون الخراب من العمران فهذا أمر مستغرب ويكون نادرا. وهذا ما تحدث به أهل الخبرة، من أن المشكلة التي وقعت في حائط مسجد الكوفة كانت بسبب العمران، بسبب إعمار وإنشاء نفق للسيارات يجاور المسجد. بسبب ذلك سحبوا المياه الجوفية من المنطقة، فأدى ذلك إلى حصول الهدم في أساسات جدار المسجد، وحدث الذي حدث. هذا كلام إمامنا الصادق المستشهد سنة 48 بعد المئة، سنة 148 استشهد الإمام. هذه كلماتهم واضحة صريحة. إلى أن يقول إمامنا الصادق: فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت. هذه العلامة حينما تتحقق وتكون، فإن ملابسات، فإن ظروفا معينة ستكون مصاحبة لها. أول شيء، فإن العلامة تقع في زمان الحكم العباسي الثاني، وهذا واضح، وواضح من الروايات التي تقدمت في الحلقات الماضية، وواضح من ألفاظ الروايتين اللتين قرأتهما عليكم. فهذه العلامة تقع زمان الحكم العباسي الثاني، وفي زمان الحكم العباسي الثاني فإنهم سيقومون بحفر خندق، بحفر خندق يخندقون فيه مدينة النجف لتأمينها من جهة الصحراء. هذا واضح في الروايات، وهو موجود على أرض الواقع اليوم. سأعرض لكم الفيديوهات، اصطبروا علي يأتينا الكلام بالتدريج، ولكن بعد الفاصل.
يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصبر في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا لا الغا يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا لا الغافر.
سأعرض لكم خارطة مبسطة بسيطة، أحدثكم من خلالها حديثا إجماليا، وبعد ذلك نذهب إلى الروايات، إلى أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنما أعرض لكم الخارطة وسيلة للتوضيح، وبعد ذلك أعود إلى الروايات، ويمكنكم أن ترابطوا بين المضمون الإجمالي الموجز الذي سأعرضه بين أيديكم وبين ما سأقرأه عليكم من الأحاديث الشريفة. رجاءً اعرضوا لنا الخارطة على الشاشة واتركوها على الشاشة. هذه هي الخارطة التي أردت عرضها بين أيديكم، وهي خارطة مبسطة جدا، ولا أدعي أنها دقيقة، إنها تقريبية. هذه الخارطة لمحافظة النجف بحسب ما هو معروف في أيامنا، بحسب التقسيمات الإدارية في جمهورية العراق. هذه محافظة النجف، وأعتقد أن مركز المحافظة النجف، يعني قضاء النجف، ظاهر وواضح على الخارطة، بإمكان المشاهدين أن يتابعوا معي. الخارطة أعلاها يمثل جهة الشمال، أسفل الخارطة يمثل جهة الجنوب. إذن أعلى الخارطة جهة الشمال عراقيا، وأسفل الخارطة يمثل جهة الجنوب عراقيا أيضا. أتحدث عن أرض العراق. الناظر إلى الشاشة اليمين يمين الخارطة من حيث المشاهد، هذه جهة الشرق، ويسار الخارطة من حيث المشاهد، هذه جهة الغرب. إذن صارت الجهات واضحة، فأعلى الخارطة الشمال وأسفل الخارطة الجنوب، يمين المشاهد الشرق ويسار المشاهد الغرب. جهة الغرب هنا، جهة الغرب هنا تكون متصلة بأراضي السعودية. إذا أردنا أن نذهب غربا من محافظة النجف، الاتجاه الغربي مائلا إلى الجنوب، الجنوب الغربي والاتجاه الغربي، فإنه سيأخذنا إلى صحراء السعودية. الخندق الذي أشرت إليه قبل قليل والروايات تحدثت عنه، لقد حفروه وأنشأوه منذ سنة 2016 للميلاد، أنشئ في هذا الزمان، في زمان الحكم العباسي الثاني. الهدم في الجدار، في جدار مسجد الكوفة متى وقع؟ تحديدا في 29/7/2013 للميلاد. وسأعرض لكم الفيديوهات وسأقرأ عليكم الروايات، ولكن اصطبروا علي شيئا فشيئا، إنما أتدرج في بيان المطالب كي تكون الصورة واضحة بين أيديكم. رجاء عودوا إلى الخارطة. الخندق يكون من الجهة الغربية للنجف ويمتد لمسافة طويلة. إمام زماننا من أين يأتي؟ من أين يأتي؟ إنه يأتي من السعودية بحسب ما عندنا في رواياتنا، يأتي من أرض الحجاز التي نعرفها اليوم بالسعودية. فإمامنا يأتي من جهة السعودية حتى يصل إلى أرض القادسية. تلاحظون في أسفل الخارطة هناك مدينة القادسية، في أسفل الخارطة هذه ناحية القادسية، مدينة موجودة، إنها من النواحي التابعة لمحافظة النجف، تبعد عن النجف المركز، عن مدينة النجف نفسها تبعد 50 كيلومتر، تقع جنوب النجف، غربها الصحراء السعودية. فالإمام يأتي من الجهة الغربية ل محافظة النجف، من الجهة الغربية الجنوبية، من الجهة الغربية بالإجمال نقول، حتى يصل إلى أرض القادسيات. ليس بالضرورة أن يصل إلى المدينة هذه، فهذه المدينة في أيامنا هذه هي مدينة القادسية، لكن الأرض التي يقال لها القادسيات أو يقال لها القادسية ليست بالضرورة أنها منحصرة في هذه البقعة التي أسست عليها هذه المدينة في زماننا. إنها المدينة هذه وما يجاورها من امتدادات أرضية، هذه هي القادسيات بنحو تقريبي. الكلام تقريبي والخارطة تقريبية، فإن المواضع والأمكنة في الأزمنة القديمة يختلف تحديدها عن المواطن والمواضع في زماننا، لكننا نتحدث بلسان التقريب. فالإمام يأتي من السعودية من الجهة الغربية، من الجهة الجنوبية الغربية، حتى يصل إلى منطقة القادسيات، فلا يذهب باتجاه شرق النجف. لماذا؟ هناك المدن، والإمام لا يثق بالشيعة لأن الشيعة قد اجتمعوا في النجف لمبايعة السفياني. الروايات تقول الإمام حين يصل إلى القادسية فإن الشيعة يجتمعون في الكوفة لمبايعة السفياني. ومن جهة ثانية هناك خندق، وهذا الخندق قد جهز بالأسلاك الشائكة والنقاط الأمنية والطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية. الآن في زماننا هكذا، فإن الإمام كما تقول الروايات حينما يصل إلى القادسيات سيتحرك باتجاه شمال النجف، يصعدون إلى النجف، يستقر شمال النجف لأن الخندق سيكون مستمرا عبر هذه الصحراء. يستقر الإمام شمال النجف، يبيتون ليلة في هذا المكان، وعند الصباح الإمام يقول لهم علينا أن نتحرك باتجاه النخيلة. رجاء أعيد الخارطة، تلاحظون أن القادسية تقع في أقصى جنوب محافظة النجف، إنها المدينة الأخيرة في الخارطة كما قلت لكم قبل قليل، تبعد عن النجف 50 كيلومتر. الإمام يصل إلى هذه الأصقاع ويتحرك بعيدا عن الخندق في جهة الصحراء، يتحرك مصعدا كما تقول الرواية باتجاه أرض النجف، لأن أرض النجف عالية ولذا هو يصعد باتجاهها. يستقر الإمام وجيشه شمال مدينة النجف، يبيتون ليلتهم، يتحركون باتجاه منطقة النخيلة. أين هي منطقة النخيلة؟ إنها تقع في محافظة بابل الحلة. محافظة بابل تشترك مع محافظة النجف في الحدود. يمكنكم أن تشاهدوا شمال النجف، هناك مدينة عنوانها في الخارطة الكفل، مدينة الكفل، إنها من المدن التي تقع إداريا ضمن محافظة بابل في زماننا الآن في جمهورية العراق. هذه هي منطقة النخيلة. منطقة النخيلة هنا، وما جاء مذكورا في الروايات من أن الإمام حينما يصل إلى النخيلة يصلي في مسجد إبراهيم هنا في الكفل. رجاء أعيد الخارطة على الشاشة. فالإمام يتجه إلى منطقة الكفل مع جيشه، يصلي في مسجد إبراهيم. وسأعرض لكم فيديو عن مسجد إبراهيم في زماننا. يصلي الإمام في مسجد إبراهيم، إنه إبراهيم الخليل، وبعد ذلك يتحرك باتجاه النجف من جهة شرقها، فلا يوجد خندق هنا. هذا هو السبب الذي يجعل الإمام يذهب إلى الكفل ثم يعود، لأن النفق يكون مستمرا محيطا بالنجف. قطعا ستكون الحواجز العسكرية في زمن الظهور ستكون أكثر هنا، حينما يسمع العباسيون البتريون أهل عناء من أن الإمام قادم سيضاعفون الحواجز والعوائق العسكرية. ولذا فإن الإمام لن يذهب باتجاه شرق النجف، وإنما سيتحرك في الصحراء ما وراء الخندق حتى يصل إلى شمال النجف، وهناك يبيت ليلة. الروايات تقول هكذا، سأقرأ عليكم الروايات. وعند الصباح يتحرك إلى النخيلة، النخيلة الكفل. تلاحظون موضع الكفل، هذه المنطقة. يصلي في مسجد إبراهيم، مسجد إبراهيم موجود في هذه المدينة، في مدينة الكفل، وإنما سميت بمدينة الكفل نسبة إلى النبي الذي دفن فيها. النخيلة تقع شمال النجف، تبعد عن النجف 30 كيلومتر. إذن الإمام حينما يدخل العراق يصل إلى منطقة تبعد عن النجف جنوبا بما يقرب من 50 كيلومتر، إنها منطقة القادسيات. يتحرك ملتفا بعيدا عن الخندق المحفور حول النجف باتجاه شمال النجف، يبيت ليلة ويتحرك باتجاه النخيلة التي تقع ما بين محافظة بابل ومحافظة النجف ومحافظة كربلاء، وهي تتبع إداريا لمحافظة بابل. النخيلة بحسب ما هو موجود الآن تبعد عن النجف شمالا بزاوية الشمال الشرقي بمسافة 30 كيلومتر. يصلي الإمام هناك في مسجد إبراهيم، وبعد ذلك يتحرك باتجاه النجف، وحينئذ يخرجون عليه جيش السفياني الذي هو مستقر في النجف، وقد استقر براحة واطمئنان لأن مراجع النجف فتحوا الأبواب له وبايعوه. فيخرج جيش السفياني وكذلك النجفيون شيعة العراق المرجئة. الروايات تحدثنا عن مرجئة الشيعة لعنة الله عليهم، إنهم أتباع مراجع المذهب الطوسي اللعين. هذه الخارطة أمامكم، دققوا النظر فيها. كي تعرفوا شيئا من ثقافة جغرافيا الظهور الشريف. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا صامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى سبحانك يا الله. يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا الله. خلصنا من النار.
اقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. حديث طويل، إنه الحديث 91، ينقله المجلسي عن تفسير العياشي، وتفسير العياشي جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. عن عبد الأعلى الحلبي قال: قال أبو جعفر إنه إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وهذه ليلة استشهاده. إمامنا الجواد استشهد سنة 220 للهجرة. ها هو يحدثنا عن زماننا، إنه يحدثنا عن هذه الأيام. الحديث طويل. في الصفحة 43 بعد 300 ماذا يقول إمامنا الجواد؟ قال أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه، إنه جواد الأئمة، لكأني أنظر إليهم، إنه يتحدث عن قائم آل محمد وجيشه وأنصاره، لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة، مصعدين من نجف الكوفة من جهة نجف الكوفة. وإنما استعمل الإمام هذا التعبير من جهة نجف الكوفة لأن النجف أعلى من الكوفة، لأنه المكان المرتفع في أرض الكوفة، مصعدين متجهين باتجاه نجف الكوفة، لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة، من جهة نجف الكوفة. من أين جاءوا؟ من جهة الحجاز، من السعودية في أيامنا. لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة. من هم هؤلاء؟ الإمام يخبرنا عنهم. ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا، هؤلاء هم. كأن قلوبهم زبر الحديد، زبر الحديد قطع الحديد، جبرائيل عن يمينه، عن يمين القائم صلوات الله عليه، وميكائيل عن يساره، يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا. إنها الحرب النفسية ولكنها بطراز جديد. يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا. أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، إنهم ملائكة بدر مسومين يلبسون العمائم البيضاء التي لها للعمامة ذؤابتان، إنها عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله التي قلدها جبرائيل، وبعد ذلك الملائكة لبسوا تلك العمائم. أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وهذا شعار العمائم البيضاء التي لكل عمامة منها ذؤابتان. هذا الشعار شعار في مواجهة العباسيين، لأن العباسيين كانوا يلبسون العمائم السوداء من دون ذؤابتين، إنها العمائم الطابقية بالضبط، إنها عمائم مراجع النجف وكربلاء. هذه رواياتهم، ما أنا الذي أقول، أحاديث أهل البيت تخبرنا أن الملائكة مسومين، وهذا إخبار قرآني، هذا المضمون جاء في القرآن. ومعنى مسومين في تفسير العترة الطاهرة أنهم يلبسون العمائم البيضاء كالتي لبسها رسول الله، وللعمامة ذؤابتان. أما العمامة الطابقية التي ليس لها ذؤابتان في أحاديث أهل البيت هي عمامة إبليس، هي التي يعتمرها مراجع النجف وكربلاء ووكلاؤهم وطلاب الحوزة في النجف وكربلاء. المعممون الشيعة عموما يلبسون هذه العمائم الإبليسية. يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا. أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، حتى إذا صعد النجف، إذا ما وصلوا إلى النجف، ليس إلى المدينة، وإنما النجف هضبة مرتفع، المدينة جزء من هذه الهضبة. حتى إذا صعد النجف، الحديث عن شمال مدينة النجف، قال لأصحابه: تعبدوا ليلتكم هذه، فيبيتون شمال النجف، فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله، حتى إذا أصبح قال: خذوا بنا طريق النخيلة، باتجاه النخيلة، باتجاه منطقة الكفل التي أريتكم موقعها في الخارطة، إنها تقع شمال النجف في الجهة الشمالية الشرقية، تبعد عن النجف 30 كيلومتر في أيامنا هذه. حتى إذا أصبح قال: خذوا بنا طريق النخيلة وعلى الكوفة. لماذا أخذ الإمام هذا الطريق؟ وعلى الكوفة خندق مخندق. الخندق هو الأخدود المحفور، وهو من الحواجز والعوائق العسكرية. لماذا قالت الرواية خندق مخندق؟ إنه أخدود، ولكنه قد أضيف إليه الكثير والكثير من الحواجز والعوائق الأخرى. وهذا هو الحاصل في خندق النجف، أخدود، ويضاف إلى الأخدود الكاميرات الحرارية، النقاط الأمنية، الأسلاك الشائكة، الطائرات المسيرة التي تصور في الأمكنة المجاورة لذلك الخندق. فهذا هو الخندق المخندق. تريدون أن تشاهدوا الخندق المخندق؟ رجاء اعرضوا الفيديو الذي عرض على شاشة قناة الفرات وهو يتحدث عن منطقة القادسية وعن الخندق الذي سيحفر من جهة غربها، من جهة غرب النجف.
الخرق الأمني الذي شهدته ناحية القادسية مؤخرا دفع باتجاه تأمين الصحراء الغربية ومنخفض بحر النجف بطرق غير تقليدية، ومنها استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية، فضلا عن الخندق الذي سيكون بمواصفات لا يسهل اختراقها بحسب رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة.
تلاحظون هناك خندق ومخندق تضاف إليه العوائق الأخرى، إنها الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية إلى سائر الأمور الأخرى. ولذا فإن الخندق مخندق، هناك خندق وهناك شيء يضاف إليه. رجاء أعيد بث الفيديو.
الخرق الأمني الذي شهدته ناحية القادسية مؤخرا دفع باتجاه تأمين الصحراء الغربية ومنخفض بحر النجف بطرق غير تقليدية، ومنها استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية، فضلا عن الخندق الذي سيكون بمواصفات لا يسهل اختراقها بحسب رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة.
من هم الذين قاموا بحفر هذا الخندق، بإنشاء هذه الحواجز العسكرية؟ هل وزارة الدفاع مثلا هذا الذي يعمل به في دول العالم؟ إنهم المعممون هم الذين أنشأوا هذا الخندق، المعممون وأتباعهم المعممون، إنهم العباسيون بذات أنفسهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو من خلال قناة كربلاء.
على صعيد آخر، يواصل المعنيون العمل في مشروع حفر الخندق الأمني المحيط ببادية النجف الأشرف. رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد علاء الموسوي خلال تفقده المشروع الذي وصل إلى مرحلته الثالثة أكد أن هناك تظافرا بالجهود من قبل الحكومة المحلية وهيئة الحج الشعبي والديوان للانتهاء من حفر الخندق في الوقت المحدد له.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، من منطلق قرآني وتحسبا لأي خرق أمني محتمل. باشرت الآليات التابعة لديوان الوقف الشيعي بالمرحلة الثالثة من حفر الخندق الأمني المحيط في بادية النجف الأشرف بالتعاون مع الإدارة المدنية وهيئة الحشد الشعبي. رئيس ديوان الوقف الشيعي وخلال تفقده أعمال المشروع أكد تضافر الجهود لإنجاز حائط الصد الأمني في الوقت المناسب.
بدأ بهذا العمل مقسما بين الجهات الثلاثة، كل جهة تكفلت ثلث من أداء هذا الخندق، ونعتقد أنها فكرة استراتيجية ومهمة لأمن النجف وأمن هذه المحافظة والعتبة المقدسة، وسيتم إنجازها قريبا إن شاء الله. كما ترون العمل جاري ليل نهار، الإخوة الكرام في هذه المنطقة من الجهات الثلاثة، من المحافظة ومن هيئة الحج الشعبي ومن ديوان الوقف الشيعي، يعملون بجد لإنهاء هذا المشروع إن شاء الله بأسرع وقت وعلى أحسن ما يرام. نسأل الله تبارك وتعالى لهم جميعا التوفيق والقبول.
فرقة الإمام علي منذ أن بدأ الفتوى وإلى الآن هي ممتدة على هذا المسار، ولكن الآن بدأ تحصين أكثر، ومشاركة معها أفواج من الاتحادية من محافظة النجف الأشرف. اللجنة العليا لدعم الحشد الشعبي أيضا أخذت على عاتقها ثلث من هذه العملية، ولله الحمد باشرنا منذ يومين في إنجاز هذا الخندق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا العمل بتوفيق، وأن تكون عملية ناجحة تحفظ للنجف مكانتها وتكون المنطقة آمنة إن شاء الله.
يتمثل الخندق بحزام أمني يحيط بالمناطق الصحراوية المحاذية لمحافظة النجف الأشرف.
بعد اكتمال هذا المشروع سيتم نشر النقاط الأمنية والأسلاك الشائكة على امتداده.
هذه العمائم التي شاهدتموها السوداء والبيضاء، هذه العمائم الطابقية التي وردت الأحاديث بخصوصها من أنها عمائم إبليس، ومن أن الذي يرتديها في أحاديث أهل البيت يصاب بداء لا دواء له. والله هذا جاء في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص العمائم الطابقية، الذي يرتديها يصاب بداء لا دواء له. حينما نسأل الأئمة ما هو هذا الداء، الروايات تخبرنا بأن الداء الذي لا دواء له على نوعين. النوع الأول هو داء النصب، داء العداء للعترة الطاهرة، والنوع الثاني هو داء الحماقة، الحماقة التي لا دواء لها. عيسى المسيح يقول إنني أحييت الموتى لكنني لا أستطيع أن أعالج الأحمق. الحماقة داء لا دواء له، إنه يريد أن ينفعك الأحمق فيضرك، يريد أن ينفع نفسه فيضرها. ومن أوضح مصاديق الحماقة الجهل المركب، هو يجهل ويجهل أنه يجهل، يتصور أنه يعلم، وهذا هو داء المراجع وداء أصحاب العمائم الذين يلبسون هذه العمائم الطابقية. أبرز صفة فيهم يعتقدون أنهم يعلمون وهم جهال لا يفقهون شيئا، لأن من أوضح معاني الحماقة ما يقال له الجهل المركب، أن الإنسان يجهل ويجهل أنه يجهل، ولذا يريد أن ينفع نفسه فيضرها، يريد أن ينفع نفسه بجهله الذي يعتقد أنه علم ولكنه هو جهل. من هنا فإن أئمتنا نهونا نهيا شديدا عن أن نتخذ الأحمق صاحبا، لأن الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك. من هنا جاء وصف أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الطويلة في أحاديث أهل البيت، من أنهم يضلون أنفسهم ويضلون الشيعة معه. هذا هو الجهل المركب في أوضح معاني. أنا لا أقول إن القوم حفروا الخندق الآن في زماننا لحرب الإمام الحجة، هذا الخندق حفر في زماننا لأجل صد الحركات الإرهابية التي تأتي من الجهة الغربية، إنها الجهة التي تمتد إلى السعودية وتمتد إلى محافظة الأنبار. من هنا تأتي الحركات الإرهابية، فهذا الخندق حفر لتأمين النجف والمناطق القريبة من النجف من الحركات الإرهابية. لكنني أقول من أن أحاديث العترة الطاهرة تحدثت عن هذا الخندق، وقالت من أنه سيكون موجودا عند ظهور إمام زماننا. هذا يعني أننا في الأجواء القريبة، إذا ما صدق فهمي. هذه الحقائق موجودة على أرض الواقع. تكذبون ماذا؟ تكذبون الفيديوهات، فهي موجودة على الإنترنت. تكذبون مضمون الفيديوهات، فإن الخندق موجود على الأرض. تكذبون هذه الكتب، هذه كتبنا القديمة ومنذ مئات السنين، وهذه الروايات موجودة فيها، وهذه أحاديث الأئمة. تكذبون ماذا؟ تكذبون فهمي. يمكن أن يكون فهمي ليس صحيحا، لكنكم لا تستطيعون أن تنكروا بأنه الاحتمال الأقوى في فهم هذه الروايات. يمكن أن يكون فهمي ليس صحيحا. نحن لا نتوقع من غير المعصوم أن يأتينا بشيء معصوم قطعا. أنا لست معصوما، فهذا الفهم الذي أفهمه ليس معصوما، وإنما يعتمد على معطيات ومقدمات معينة. تكذبون ماذا؟ إذا تركتم هذا الفهم كيف تفهمون هذه الروايات؟ عودوا إليها بأنفسكم. هذه حقائق، ماذا سنصنع لها؟ هذه كتب قديمة ونحن نعرفها، هذه كتبنا، وهذه أحاديث الأئمة. هذا الحديث منقول عن إمامنا الجوادي المستشهدي سنة 220 للهجرة، ونحن الآن في سنة 1445. ماذا ستفعلون؟ نحن في الأجواء القريبة، هكذا تقول المعطيات. أنا لا أعلم الغيب، ولست ناطقا عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إنما ألتزم ببيعة الغدير ومواثيقها، وأتمسك بوصية رسول الله أن ألجأ إلى الكتاب والعترة في ديني وعقيدتي وفهمي وتحديد موقفي الشرعي. فما هو موقفي من إمام زماني حينما أعود إلى هذه المعطيات؟ المعطيات تقول من أننا في الأجواء القريبة، ويا ليتنا كذلك، يا ليتنا كذلك. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا مت، يا صمد يا سرمد، سبحانك يا يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب علم، سبحانك يا لا
ماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه في الجزء 52 من بحار الأنوار في الصفحة 87 بعد 300؟ إنه الحديث 400 بعد 200. أبو خالد الكابولي يحدثنا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: أذهب إلى موطن الحاجة والإمام يتحدث عن قائم آل محمد، ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية. وقد عرضت بين أيديكم الخارطة والفيديو. هذه هي مناطق القادسيات، مناطق القادسية، ومعروف إنما قيل لها القادسيات لأن إبراهيم الخليل قد قدسها. توجد عناوين أخرى، أسباب أخرى، لا أريد الخوض في هذا. ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. هؤلاء الذين اجتمعوا بالكوفة قطعا ما هم بأكراد كردستان، ولا هم بسنة الأنباري أو الموصلي أو الأعظمية في بغداد. هؤلاء الشيعة، هؤلاء هم النجفيون، الكوفيون، الكربلائيون، الذين يأتون من محافظات الوسط والجنوب العراقي. ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية، إلى المكان الذي حدثتكم عنه قبل قليل على الخارطة. وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. ولذا فإن الإمامة لن يذهب من جهة المدن، لأنهم قد بايعوا السفياني، هؤلاء أعداؤه. سيأخذ الصحراء من وراء الخندق حتى يصل إلى شمال النجف، ومن هناك يتوجه إلى النخيلة كي يعود إلى النجف من شرقها، حيث لا يوجد هناك حواجز وعوائق عسكرية. أعود إلى الرواية عن إمامنا الجوادي صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا أصبح، بعد أن باتوا شمال مدينة النجف، حتى إذا أصبح قال: خذوا بنا طريق النخيلة، وعلى الكوفة خندق مخندق. قلت: الذي قال هو عبد الأعلى الحلبي، يقول لإمامنا الجوادي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الراوي هو عبد الأعلى الحلبي. قلت: خندق مخندق؟ قال: إي والله. لأن عبد الأعلى استغرب أن يكون خندق مخندق حول الكوفة، ليس هناك من سبب أو داع لوجود هذا الخندق. يتحدث عن زمانه، عن الزمن الذي كان يعيش فيه أيام الإمام الجواد، لأن العراق تحت سلطة العباسيين، وكذلك أرض الحجاز تحت سلطة العباسيين، وبلاد الشام أيضا تحت سلطة العباسيين. فلماذا يكون هناك خندق مخندق حول الكوفة؟ هو لا يتصور الزمان الذي سيكون فيه ذلك الخندق. إنه زماننا يا عبد الأعلى، يا عبد الأعلى، يا أيها الحلبي، يا راوية الحديث، إنه زماننا، إنه زماننا سيكون في قادم الأيام يا عبد الأعلى. حتى إذا أصبح الإمام مع جيشه شمال مدينة النجف، قال: خذوا بنا طريق النخيلة باتجاه الكفل، وعلى الكوفة خندق مخندق. قلت: خندق مخندق؟ عجيب هذا. قال: إي والله. لا تستغرب، الزمان زمان مختلف. قال: إي والله. حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بالنخيلة. رجاء نعرض لنا فيديو مسجد إبراهيم بالنخيلة في أيامنا هذا. هذا هو المكان نفسه الذي عسكر فيه أمير المؤمنين، وعسكر فيه إمامنا الحسن المجتبى، وسيتوجه إليه قائم آل محمد. هناك خطبة شهيرة من خطب أمير المؤمنين خطبها في هذا الموضع. أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، إلى آخر ما جاء في هذه الخطبة الشهيرة والمعروفة في التاريخ من خطب أمير المؤمنين، وهي من الخطب المروية في نهج البلاغة الشريف. هذه الخطبة خطبها أمير المؤمنين هنا في هذا المكان. هذا المكان يرتبط بإبراهيم الخليل، يرتبط بأنبياء بني إسرائيل، وكان كثير من اليهود يعيشون في هذه البلدة، في بلدة الكفل، وإنما خرجوا من العراق بعد أن تأسست إسرائيل. الأحداث التي حدثت في الأربعينات والخمسينات في العراق، وخرج اليهود من العراق، كثير من اليهود كانوا يعيشون في هذه البلدة. فهذه الأرض مرتبطة بإبراهيم الخليل، بأنبياء بني إسرائيل، مرتبطة بأمير المؤمنين، بإمامنا الحسن المجتبى، ولها صلة بإمام زماننا كما يحدثنا جواد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيلة فيصلي فيه ركعتين. هذه رواياتهم، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. أنا ناقل، أنا أنقل لكم، أنا أنقل لكم ما جاء في الكتب، وأنقل لكم ما جاء في عالم الإعلام، وأنقل لكم ما هو موجود على أرض الواقع، والأمر إليكم. أما أنا يا شيعة العراق أن تعتبروا بما فعل أسلافكم، بما فعل آباؤكم وأجدادكم؟ لقد غدروا بمحمد وآل محمد، لماذا تكررون الخطأ نفسه؟ أما أنا لكم أن تعتبروا؟ زماننا هذا شبيه بالزمان الذي كان مقاربا لأيام عاشوراء. هذا الزمان شبيه بالزمان الذي كان عليه الناس حينما بدأ الحسين يتهيأ للخروج من الحجاز إلى العراق. أنا لا أتحدث عن المدة الزمنية، من جاءكم بوقت فكذبوه، هذا هو أمر أئمتنا. أنا لست في مقام التوقيت، وإنما أقول هذه هي الأجواء، هي الناس لم يعبأوا بما يصل إليهم من الأخبار أن الحسين قادم، مشغولون بحياتهم اليومية، وكان الذي كان. لماذا لا تعتبرون بهذا التاريخ؟ لماذا لا تعتبرون بهذه الحقائق التي بين أيديكم؟ وأعود أقول لنفسي إن الاعتبار بحاجة إلى توفيق، وإن التوفيق بحاجة إلى إخلاص، وإن الإخلاص بحاجة إلى عقيدة سليمة. فأين هي العقيدة السليمة وأنتم تأخذون عقائدكم من هؤلاء المراجع السفلة في النجف وكربلاء والذين لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيلة فيصلي فيه ركعتين، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها، هؤلاء هم الشيعة مقلدو المراجع. قد تتصورون أن مصطلح المرجئة يختص بنواصب السقيفة بني ساعدة، هذا الكلام ليس صحيحا وليس دقيقا، وإنما أنتم جاهلون بثقافة العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من رجال الكشي، وهذه طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها طبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران، في الصفحة 47 بعد 200، إنه الحديث 58 بعد 400. حدثني الحسن الوشاع عن بعض أصحابنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال لي الإمام الصادق يقول لبعض أصحابه: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ إنه من كبار رجال الشيعة. الإمام يسأله: هل شهدت جنازته في الكوفة في العراق؟ لأن الإمام الصادق كان في المدينة. شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ قلت: نعم، وكان فيها ناس كثير. قال: أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا. هذا في زمن الصادق، فماذا نقول عن زماننا؟ هذا في زمن الصادق. هذه الرواية تحتاج إلى وقفة طويلة. شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور في العراق في الكوفة؟ قلت: نعم، وكان فيها ناس كثير. قال: أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها، إنهم مقلدو المراجع، هؤلاء هم الذين تحدثنا الروايات عنهم من المصدر نفسه من رجال الكشي في صفحة 99 بعد 200، إنه الحديث 33 بعد 500 عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. هؤلاء هم المرجع، مرجعة الشيعة. من هم كذابو الشيعة؟ هل هم باعة الفواكه؟ أم هل هم الذين يعملون في مطاعم الكباب مثلا؟ هل هم موظفو البلدية؟ أم الذين يعملون في المستشفيات؟ هؤلاء يكذبون، ولكن مقدار ضرر كذبهم يكون محدودا، يتعلق بشؤون حياتهم اليومية. الذين يكذبون ويكذبون ويكونون أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، إنهم مراجع النجف وكربلاء كما وصفهم إمامنا الصادق بهذا الوصف في رواية التقليد. هؤلاء هم الكذابون. لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. هؤلاء هم المرجئة، المراجع والذين معه. قطعا المراجع بحسب المواصفات التي نعرفها عنهم لا يستطيعون أن يخرجوا للقتال، وإنما الذين يخرجون للقتال أتباعهم. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني، لأن جيش السفيانية قد استقر في الكوفة في النجف. أقرأ عليكم من غيبة الطوسي، إنه إمام المذهب الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، في الصفحة 79 بعد 200 من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، بسنده عن عمر بن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. طرح رحله أي استقر آمنا مطمئنا، هذا التعبير عند العرب حينما يقال لشخص قد طرح رحله في المكان، أي جاء مسافرا من مكان بعيد وهو ليس من أهل هذا المكان، طرح رحله كي يستقر مرتاحا آمنا مطمئنا، وهذا هو الذي يفعله قائد جيش السفياني، فهو قد جاء من الشام من مكان بعيد، هو شامي سوري. كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، في مكان واسع كبير في الكوفة، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. لماذا؟ لأن أشياع علي قد فروا من النجف، التزموا بتعاليم الأئمة من أن جيش السفياني إذا جاء إلى العراق فابتعدوا، إما أن تلتحقوا بنا براية اليماني، وإذا لم تتمكنوا فابتعدوا، قوموا بعملية إخفاء أنفسكم. فلذا فإن السفيانية يبحث عن شيعة علي، إنه يبحث عن المهدويين، عن الزهرائيين، عن اليمانيين. لا أتحدث عن الزهرائيين حينما أصف نفسي ويصف آخرون أنفسهم بهذا الوصف، إنني أتحدث عن الزهرائيين الحقيقيين الذين هم أنصار إمام زماننا، يبحثون عن هؤلاء. قد يقول قائل: وأهل النجف أليس هم من شيعة علي؟ لا، ليسوا من شيعة علي، هم من شيعة المراجع، وشيعة المراجع لا علاقة لهم بعلي وآل علي. مرت علينا الروايات في الحلقات الماضية من أن إمامنا الصادق يتحدث عن قتلة الحسين في آخر الزمان، ويصفهم بأنهم يزورون قبره ويتشافون بتربته. هل هؤلاء الوهابيون الذين يفعلون هذا؟ هل هم سنة الأعظمية؟ من هم الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته؟ الإمام يقول: هؤلاء هم قتلة الحسين في آخر الزمان. وإمامنا الرضا يقول عنهم من أنهم ينتحلون ولايتنا، يعتقدون بولايتنا لكنهم ليسوا منا، يحبوننا إلا أننا لا نحبهم لأنهم على منهج آخر. هؤلاء هم ك كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. فنادى مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم. فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. إما فيضرب السفيانيون يضربون عنقه، أو أن الجار هو الذي يضرب عنقه فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. هذا هو حال النجف. الإمام يكون قد وصل إلى القادسية، وشيعة العراق تقاطروا إلى النجف لمبايعة السفياني. هذه روايات العترة الطاهرة. وحينئذ يخرجون لقتال الإمام، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني، فيقول لأصحابه الإمام، يقول لأصحابه: استطردوا لهم، فروا أمامهم كأنكم قد جبنتم، فروا أمامهم، إنها خديعة. يريد أن يبعدهم عن المدينة حتى لا يستطيعون الرجوع إليها بسرعة، تكون المسافة بعيدة حتى يتمكنوا منهم. فيقول لأصحابه: استطردوا لهم، فروا أمامهم. فبعد أن يفروا أمامهم مسافة ثم يقول: كروا على أولاد الزواني، كروا على أولاد التلقيح الصناعي، كروا على المأبونين واللوطيين، كروا على أبناء العواهر وأبناء الحرام، كروا عليهم. قال أبو جعفر إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه: لا يجوز والله الخندق منهم مخبر، لا يجوز والله الخندق منهم مخبر، لا يستطيعون الفرار لا إلى المدينة ولا إلى الصحراء، ولا يعبرون الخندق. ويبدو أنهم قد خندقوا من الجهة الثانية، ولكن الخندق قريب من المدينة، يبدو أن الخندق ملاصق، ولذا فإنهم عبروا الخندق باتجاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان هذا التصور صحيحا بحسب الذي بينته لكم في الخارطة التقريبية، وبحسب هذا الشرح الذي شرحته لكم وهو شرح تقريبي، إذا كان صحيحا، قد تكون هناك معطيات أخرى أجهلها لم تتوفر في المصادر والكتب من المعطيات التي ضاعت ولم تصل أيدينا إليها. قطعا نحن نعلم بأن المعطيات المتوفرة بين أيدينا ليست كاملة، ولذا فإن الصورة لن تكون حقيقية بالتمام والكمال، إنما سيكون فيها جانب من الحقيقة وسيكون فيها جانب من التقريب بحسب فهمنا التقريبي. نذهب إلى فاصل.
يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، سبحانك يا الغافر.
يا كافيا من كل شان، يا قائما على كل شان، يا من لا يشبهه شان، يا من لا يزيد في ملكه شان، يا من لا يخفى عليه شان، يا من لا ينقص من خزائنه شان، يا من ليس كمثله شان، يا من لا يعزب عن علمه شان، يا من هو خبير بكل شان، يا من وسعت رحمته كل شان، سبحانك يا لا إله إلا
إذا ما جمعتم التفاصيل والمعطيات التي بينتها لكم في مجموعة هذه الحلقات التي عنونتها العالم من حولنا، إذا ما جمعتم كل التفاصيل وكل المعطيات فإنكم ستصلون إلى نتيجة واضحة جدا من أننا في الأجواء القريبة من زمان ظهور إمام زماننا. لا أريد أن أجعل الكلام بمستوى القطع بدرجة 100%، لكن المعطيات ترغم آنافنا أن نضع احتمالا عاليا وعاليا جدا يتجاوز 80% وربما يتجاوز 90%. مع وجود هذا الاحتمال، هل يصح للشيعي الذي يقول إنني شيعي، أنا لا أتحدث مع غير المتدينين، أخاطب الشيعة المتدينين، لا شأن لي بغير المتدينين، أخاطب الشيعة المتدينين الذين يتذوقون هذه الثقافة المرتبطة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هل يصح للشيعي أن يمر على هذه المعطيات وعلى هذه الحقائق وعلى هذه النسبة المرتفعة التي قد تتجاوز 80% وربما تتجاوز 90%، هل يصح للشيعي أن يتجاوزها وأن يعبر عليها إلا إذا كان غبيا، إلا إذا كان مخذولا، إلا إذا كان كذابا منافقا، وإلا إذا كان الإنسان يتوقع النفع أو أنه يتوقع الضرر من أمر بنسبة 90%، هل يبقى مكتوف الأيدي اتجاه ذلك؟ إنه سيبادر إذا كان الأمر نافعا، سيبادر لتحقيق الأسباب لتحصيل تلك المنفعة، وإذا كان الأمر ضارا سيبادر لتحقيق الأسباب، سيبذل قصارى جهده كي يدفع الضرر عن نفسه. الأمر هو هو، الأمر هو هو، لكن سوء التوفيق هو الذي يحول فيما بين شيعة العراق خصوصا والشيعة عموما. وسوء التوفيق هذا إذا أردنا أن نبحث عن جذوره فإن الجذر الأول لسوء التوفيق العقيدة الفاسدة. عقيدة الشيعة فاسدة لأنهم أخذوها من مراجع النجف وكربلاء، ومراجع النجف وكربلاء لم يأخذوا عقيدتهم من دين العترة الطاهرة، وإنما أخذوا عقيدتهم من علم الكلام الناصبي الذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة مطلقا. العقيدة الفاسدة هي التي تجر الويلات على الإنسان في هذه الدنيا وعند الموت وبعد الموت وفي الرجعة وفي القيامة. العقيدة الفاسدة، النجاة والفوز والنجاح والفلاح في العقيدة السليمة. والعقيدة السليمة لها مصدران، وهما يشكلان مصدرا واحدا في آخر الأمر: قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسير محمد وآل محمد، وحديث محمد وآل محمد المفهم بقواعد التفهيم من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقط وفقط وفقط. فهل عقائدكم يا أيها الذين تقولون نحن شيعة متأكدون من أنها أخذت من هذين المصدرين، أم أن عقائدكم أخذت من أصحاب العمائم الطابقية الإبليسية؟ من أين أخذتم عقائدكم؟ عودوا إلى أنفسكم ودققوا النظر في دينكم، ولا تبالي بي شخصيا، أنا لا أمثل مشكلة بالنسبة لكم، لأنني لا أدعوكم إلى شيء، إنما أدعوكم إلى إنصاف أنفسكم، ولا أدعوكم أن تعاملوني بإنصاف، لا أبالي بإنصافكم ولا أشتريه بفردة نعل ممزقة، لا أبالي به، لا أبالي بكم ولا بإنصافكم. فقد يقول قائل: إذن لماذا أنت تبذل كل هذا الجهد؟ هذه وظيفتي الشرعية، إنني أؤدي وظيفتي الشرعية ولا أبالي بالناس ماذا سيفعلون بأنفسهم، ذلك أمر راجع إليهم. فخبرتي في الحياة علمتني من أن الناس يعبثون بأنفسهم ويعبثون بأديانهم، ودائما أمام عيني وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر، وهو يأمره أن يبني حياته وفقا لهذه الرؤية، من أن الناس حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم. هذا هو الواقع الذي عايشته طيلة عمري، عايشت هذه الحقيقة مع الناس، مع القريب والبعيد مني، مع أسرتي وعائلتي ومع غيرهم. هذا هو واقع الناس، فإن الناس حمقاء في دينهم، لا يعبؤون بالعقيدة السليمة، ولكنهم يعبؤون كثيرا بما يملؤون به بطونهم، لا يعبؤون بما يملؤون به عقولهم وقلوبهم من العلم النافع ومن المعرفة السليمة الصحيحة، يعبؤون بما يملؤون به بطونهم. أتحدث عن المتدينين، يبحثون عن الطعام الحلال ولكنهم يملؤون رؤوسهم بأنجس النجاسات، يملؤون رؤوسهم وقلوبهم بالدين المحرم والأفكار المحرمة، بدين الضلال الذي يأخذونه من منابع الضلال، من مراجع الحوزة الطوسية اللعينة. كل المعطيات تقول لنا بأننا في الأجواء القريبة. اجمعوا اجمعوا بين المعطيات التي ترتبط بالعلو الإسرائيلي وبالثورة الإيرانية الخمينية وبالحكم العباسي الثاني في بغداد والنجف وبالفتنة الشامية في سوريا، وانظروا إلى العلامة الكوفية، لا تستهينوا بها. هذه العلامة ليست أهميتها فيما تبدو عليه من شق في جدار، من هدم في حائط. هذه العلامة أهميتها تبدأ من اهتمام الأئمة بها. إمامنا الصادق الذي استشهد سنة 148 للهجرة هو الذي حدثنا عنها، وقد قرأت لكم الرواية من غيبة النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يهتم بهذه العلامة منذ ذلك الوقت، وها هي أمام أعيننا ونحن لا نعبأ بها. نحن الآن في سنة 1445 للهجرة، والإمام استشهد سنة 148 للهجرة. الحقائق أمام أعيننا ونحن نعيش فيما بينها. فهل إلى هداية من سبيل؟ فهل إلى توفيق من سبيل؟ فهل إلى نصرة الحجة ابن الحسن من سبيل؟ فهل إلى البراءة من شياطين النجف وكربلاء من سبيل؟ ابحثوا هذا مع أنفسكم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مغني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي، سبحانك يا لا. يا أول كل شيء وآخره، يا إله كل شيء ومليكه، يا رب كل شيء وصانعه، يا بارئ كل شيء وخالقه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدئ كل شيء ومعيده، يا منشأ كل شيء ومقدره، يا مكون كل شيء ومحوله، يا محيي كل شيء ومميته، يا خالق كل شيء ووارثه، سبحانك يا لا.
طلائع الخراسانيين، إنهم فتية إيران، وفتيات إيران. نشاهد معا ونستمع معا إلى الطلائع الخراسانية من مدينة أصفهان.
بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. دنیا بدون تو غیور جامنده، سلام فرمانده سید علی دهریه نبدی هاش و فراخنده، سلام فرمانده. با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. یا جون من بیا بیا یارت میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهیه نبدی هاش و فراخنده، سلام فرمانده. مثل میرزا کوچه کارو تمام میکنم، نبین قدم کوچیکه از صفه 313 تا بهت سلام میکنم. نبین کم سنم تو فقط صدام بزن ببین چی کار برات میکنم. سنم با همین دستای کوچیکم همش داد میکنم. نبین کم سنم به علی انزم و امی همه رو فداد میکنم، همه رو فداد.
کنم.
سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده. سلام فرمانده سید علی دهیه نبدی هاش و فراخنده. سلام فرمانده عهد می‌بندم روزی لازمت بشم، هزار و صد و اندی ساله همه عالم دنبال مهدیان. غصه سرباز و نخور آقا، سربازات هزار و چار صدیان. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده. سلام فرمانده سید علی دهیه نقدی هاش و فراخنده. سلام فرمانده، سلام فرمانده.
هذه الأنشودة انطلقت في الأشهر الأولى من سنة 2022، رددتها حناجر الفتية والفتيات في إيران في مختلف المدن الإيرانية. يمكنكم أن تطلعوا على ذلك عبر الشبكة العنكبوتية، ثم انتشرت انتشارا واسعا حيثما هناك شيعة في مختلف دول العالم. أمامي قائمة بأسماء الكثير من الدول التي أنشدت فيها هذه الأنشودة بنفسها بطريقة مترجمة بنظم جديد بلغة الذين أنشدوا هذه الأنشودة، لكن المضمون هو المضمون، المعاني هي هي، المفردات هي هي، واللحن الإنشادي هو هو. من بعد إيران العراق، وفي العديد من مدنه، لبنان، سوريا، السعودية، الكويت، البحرين، اليمن، تركيا، أذربيجان، باكستان، الهند، أفغانستان، إندونيسيا، ميانمار، تنزانيا، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، وفي استراليا أيضا. إنني أتحدث عن الأجواء الشيعية في هذه الدول، إن كانوا من أبناء هذه الدول أو من الذين هاجروا إليها. ومن استراليا إلى بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك والسويد وروسيا وهولندا، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل والأرجنتين. القائمة تطول وتطول، مثل ما قلت لكم حينما ذكرت هذه الدول، فإنني أتحدث عن الشيعة إن كانوا من أهل هذه البلدان أو من الذين هاجروا إليها. لكن شيئا واضحا لابد أن أشير إليه، هناك صدق عند الجميع لا أشكك في صدق هؤلاء الفتية والفتيات في كل هذه البلدان، إنهم ينشدون بصدق لكن فارقا كبيرا فيما بين الذين ينشدون في إيران والذين أنشدوا في الدول الأخرى. وهذا يمكنكم أن تدركوه بأنفسكم. قارنوا بين الفتيان الإيرانيين والفتيات الإيرانيات وهم ينشدون هذا النشيد، قارنوا فيما بينهم وبين أقرانهم من الشيعة في الدول الأخرى، قارنوا من جهة لغة الجسد. لغة الجسد وخصوصا عند الصغار لا يمكن أن تكون كاذبة. ربما هناك بعض الكبار الذين يعرفون أسرار لغة الجسد وتدربوا على أن يمارسوا لغة الجسد بطريقة كاذبة لخداع الآخرين، هذا عند الكبار ممكن، لكن مع الفتية والفتيات هذا الأمر ليس واردا. قارنوا بين لغة الجسد، فإن لغة الجسد صادقة، بين لغة الجسد في الأجواء الإيرانية في أجواء هذه الأنشودة وبين لغة الجسد في الأجواء الأخرى في المجموعات الشيعية التي أنشدت هذه الأنشودة في الدول الأخرى. قارنوا في لغة الجسد، وقارنوا كذلك في لغة العيون. لغة العيون فاضحة ولا يمكن تزويرها، وقارنوا كذلك في لغة الوجدان وهي واضحة على التفاعل النفسي. هذه اللغات لا تكذب، هذه لغات صادقة. لغة الجسد، لغة العيون، ولغة الوجدان. ربما يكذب الإنسان بلغة اللسان، ربما يكذب الإنسان بلغة الأخلاق والآداب والأعراف والمعاملات، لكن الإنسان لا يستطيع أن يكذب من خلال لغة الجسد إلا إذا كان منافقا وقد تدرب على هذا الأمر، كان منافقا عنيدا. لغة الجسد لا تكذب، ولغة العيون لا تكذب، ولغة الوجدان لا تكذب. قارنوا بين طلائع الخراسانيين وبين الذين قلدوهم وحاولوا أن يكونوا كأمثالهم. وعلى أي حال، لا أريد أن أطيل الكلام، إنها كما قلت طلائع الخراسانيين. من هذه الأجواء يخرج الخراسانيون تحت الراية الخراسانية المهتدية لنصرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هل يكون هذا في زماننا؟ هل يكون في زمان قادم؟ هذا أمر يعلمه قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإلى الكويت.
أنا صغير لكن بالفداء أقتفي خطى كربنا أنا صغير لكن أكبري الوعي والإباء والولاء أنا صغير لكن حلم نصرتي الكبير في الفؤاد ما بدنا لبيك يا مهدي إننا الأنصار جئنا بالوفاء على الموعد لبيك يا مهدي لك ندعو بدموع الاشتياق يا سيدي لبيك يا مهدي بأبي أنت وأمي لك روحنا نفتدي
متى ترى
ومن الكويت إلى القارة السمراء إلى الكونغو الديمقراطية الناطقة باللغة الفرنسية. يا ليت غائبنا يعود لأهله، يا ليت غائبنا يعود لأهله، فنقول أهلا، فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن يا بقية الله، زهرائيون نحن يا بقية الله، والهوى والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا